بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا ركع دون الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مالك بن الحويرث. حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه فقال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ باب التكبير إذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق. فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا عكرمة. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث: ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي عفور قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت؟ ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمأنينة. حدثنا بدل بن المحبر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. حدثنا مسدد قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، قالها ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه الأبواب الكثيرة كما ترون في هذه التفصيلات الدقيقة في موضوع الصلاة إن دلت على شيء فإنما يدل على أهمية الصلاة وفضلها وعظيم خطرها وكبير منزلتها. ولذلك البخاري رضي الله تعالى عنه قد خصص هذه الأبواب كلها لكل دقيقة من دقائق الصلاة لكي يتابع المصلي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون الصلاة وفي كل أمر ورد فيها. وخاصة أن بعض هذه الأبواب التي ذكرها البخاري مما سنذكر الآن في الشرح إن شاء الله تعالى، بعضها قد ذكره ردا على بعض أناس شاعت بينهم يعني بعض التساهلات في بعض أمور الصلاة، وخاصة بالنسبة للتكبيرات في السجود إذا سجد وإذا قام إلى الركعة الثالثة إلى آخر ما هنالك مما سنذكره إن شاء الله تعالى. لكن بإجمال قد يستكثر أحدنا هذه الأبواب ويقول: لما باب إتمام التكبير في السجود، التكبير إذا قام من السجود، باب إتمام التكبير في الركوع، أليس ذلك واحدا؟ فلما هذا التفصيل ولما وضع هذه التراجم المتعددة؟ ويكون بعضها لحديث واحد، هذا الحديث الواحد يضع له البخاري هذه التراجم كلها. هذا يشير أيها الإخوة عند السلف الصالح وعند المحدثين وعند الصحابة رضي الله عنهم إلى فضل الصلاة وأهميتها، وإلى أهمية أن يقرأ الرجل ويتعلم كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فالصلاة خير موضوع، والصلاة هي أول أركان الإسلام، والفرق بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. يعني نستحضر الآن كثيرا من الأحاديث وكثيرا من الآثار التي تبين عظيم فضل الصلاة وأهميتها ومنزلتها في الإسلام، لذلك جاءت هذه الأبواب تذكر هذه النواحي جميعا وتبين كل دقيقة من هذه الدقائق. فهذه مقدمة مجملة لكي لا نستكثر هذه الأبواب التي قد يقول قائل إنه يغني عنها باب واحد مثلا. نبدأ في الباب الأول، إذا ركع دون الصف، وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لما دخل المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فسعى إلى الصلاة ليدرك فضيلة الركعة، ثم لكي يدرك الركعة ركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى وهو راكع إلى أن دخل في الصف، وبعد ذلك ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه بحرصه على الصلاة، قال زادك الله حرصا. وهذا من عجيب تأديب النبي صلى الله عليه وسلم ورائع تعليمه وروائع تعليمه عليه الصلاة والسلام، لم يفجأه بالخطأ مباشرة، صوبه من الجهة العامة كما قال ابن المنير، وهو حرصه على إدراك الفضيلة فضيلة الجماعة وإدراك الركعة، ثم خطأه من الجهة الخاصة وهو أنه سعى إليها. والذي يأتي إلى الصلاة ينبغي أن يأتي بسكينة ووقار وهدوء، وأنه ركع دون الصف، وأنه مشى راكعا، هذه الثلاثة كان ينبغي ألا تكون. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال زادك الله حرصا ولا تعد. نعم، طبعا هذا منهج تربوي عظيم، عسى أن يعني نقف عنده قليلا في وقت آخر إن شاء الله تعالى، كيف نعالج الخطأ وكيف ننبه المخطئ إلى خطئه، نثني عليه أولا بما فعل من عمل صالح وبما فعله من أمر مستقيم، ثم بعد ذلك ندخل إليه فننبهه إلى الخطأ. طبعا هذا الحديث فيه مسألتان يستفاد منه مسألتان، المسألة الأولى أنه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ولو فاته القيام والقراءة. نعم، وهذا الذي جعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه يركع قبل أن يصل إلى الصف، لأنه يعلم أنه إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا عليه جمهور العلماء. ولما أقول عليه جمهور العلماء معنى أن هنالك من خالف في هذه المسألة، يعني بعضهم يقول لا يدرك الركعة إلا أن يدرك القيام ولو لحظة قبل الركوع إلى آخره، لا أتعرض لهذه المسائل الخاصة، لكن نبقى عند قول جمهور العلماء وهو هذا الأمر الذي ذكرته لكم. نعم، سؤال، إذا ركع وأدرك الركعة مع الإمام هل يشترط أن يدرك الطمأنينة مع الإمام؟ كثير من الفقهاء قالوا لا يشترط الطمأنينة، المهم أن يدرك الإمام راكعا ولو لم يدرك الطمأنينة مع الإمام. بعض الفقهاء بعضهم قال يشترط الطمأنينة، فلو جرى أحدنا على قول من لم يشترط الطمأنينة، المهم أن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. الأمر الآخر الذي يتعلق بهذه المسألة وهي رويت عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو أنه إذا شك هل ركع قبل أن يرفع إمامه أم لا، فهل يعتد بتلك الركعة أم لا يعتد بها؟ لا يعتد بها. إذا شك هل أدركت الإمام قبل أن يرفع أم لم أدركه، فحينئذ نقول له لم تدركه، لأن العبادة ينبغي أن تبنى على اليقين. نعم، إذن يشترط لإدراكه الركعة أن يكون متيقنا أنه أدركها قبل أن يرفع الإمام رأسه. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من هذا الحديث، أبو بكر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فركع دون الصف، يعني صلى منفردا، صحيح؟ صلى منفردا خلف الصف، ثم مشى راكعا حتى دخل في الصف. فهنا طبعا تستنبط مسألة ثانية، أنه من صلى منفردا خلف الصف أتصح صلاته أم لا؟ في هذا الحديث نعم ظهر أن صلاته صحيحة ويعتد بها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. فهذا ما فهمه الشافعي وغيره من الأئمة، أن من صلى صلاة الفذ، ما معنى الفذ؟ يعني الفرد، من صلى فذا خلف الصلاة فصلاته يعتد بها ولا إعادة عليه. لكن ذهب بعض الفقهاء وكثير منهم، وهنا نجد عظمة الفقهاء في الاستنباط من الأحاديث وفي مقابلة الأحاديث بعضها ببعض وفي الترجيح إلى آخر ما هنالك. الأوزاعي والإمام أحمد وكثير من الفقهاء قالوا لا تصح صلاة الفذ خلف الصف، لا تصح. طيب ماذا تقولون في هذا الحديث، حديث أبي بكر وهو في البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة؟ ما جوابكم عن هذا الحديث؟ ينبغي أن نعلم هذا. قالوا، يعني الإمام أحمد ومن وافقه كالأوزاعي وابن خزيمة نعم وغيرهم، قالوا الجواب عن هذا الحديث بمسألتين. أما المسألة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، قال ولا تعود، فلا تصح الصلاة بعد النهي، وقد صحت حين لم يكن عالما. فإذا بعد النهي لا تصح الصلاة، حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. هذا طريق أول. الطريق الثاني في الجواب عن هذا الحديث، بأن أبا بكرة مشى وهو راكع حتى دخل في الصف فزالت فذوذيته، يعني زال انفراده قبل أن يدخل في الصف. وهذا أنه مشى حتى دخل في الصف ورد في سنن أبي داود، نعم، فقد روى أبو داود في سننه نعم قال ثم مشى حتى دخل في الصف. إذن عرفنا كيف أجاب الذين قالوا بأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة ولا تصح، أجابوا عن هذا الحديث بأمرين. ما هما؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، كونه نهى ينبغي ألا يعود إلى هذا. ثانيا أنه مشى حتى دخل في الصف فزالت فذوذيته قبل أن تنتهي الركعة، نعم، وبذلك صحت ركعته. وذاك هؤلاء يقولون من صلى خلف الصف وحده، نعم، ثم جاء آخر فصف معه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد صحت ركعته، نعم. ثم هنالك أمر آخر، طبعا إمام أحمد هو من يقول ببطلان صلاة من يصلي وحده خلف الصف. قال وهناك ما يدل على هذا حديث رواء أصحاب السنن ورواء ابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث وابصة ابن معبد. ووابصة ابن معبد صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قالوا فبهذا الحديث بالإضافة إلى الأجوبة السابقة، نعم، صار من صلى خلف الصف وحده لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة. طبعا أولا الذين قالوا بصحة صلاة الرجل وحده خلف الصف، ماذا أجابوا الآن في حوار فقهي الآن عم نجري فيما بين نحرك أذهاننا بذلك؟ الإمام الشافعي قال حديث وابصة بن معبد ضعيف، انتهينا المسألة. ثانيا قال أمره فالأمر فيه للاستحباب، يعني يستحب أن يعيد الصلاة، ولكن صلاته مضت على الصحة لأن حديث وابصة بن معبد هو حديث ضعيف. طبعا الإمام أحمد استدل بحديث آخر قريب منه كذلك ضعفه من لم يذهب إلى بطلان صلاة الفذ، وهو الحديث أخرجه أحمد 423 وابن ماجة برقم 1003 وابن خزيمة وابن حبان يعني هما صححا عن علي بن شيبان قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، قال ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة. ما معنى قضى الصلاة؟ أتمها أنهاها. فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف وحده فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني انتظره حتى انتهى الصلاة، قال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. فإذن هذا الحديث وحديث وابصة بن معبد اعتمد عليهما وأخذ منهما الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والأوزاعي ومن وافقهم أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، هنالك بعض فقهاء آخرين قالوا تصح. طبعا هنا الأحوط أن لا يصلي الرجل وحده خلف الصف. طيب الآن سؤال، لو صلى وحده خلف الصف ما حكم صلاته؟ هل هي باطلة غير منعقدة أصلا أم تقع نفلا أم تصح دون أجر جماعة؟ ماذا الفقهاء قالوا؟ هذه الأقوال كلها، بعضهم قالوا باطلة غير منعقدة، وبعضهم قالوا تقع نفلا يعني الله بيقبلها لكنها على أنها نافلة، بعضهم قال مثل إبراهيم النخعي قال صلاته تامة وليس له تضعيف، يعني تضعيف إيه؟ الجماعة. قال الإمام النخعي وأخرجه عنه البيهقي قال صلاته تامة وليس له تضعيف. نعم، وكذلك مثل هذا من قال صلاته تبطل وتصح صلاته منفردا. هذه الأقوال بأن صلاته بعضهم قال تبطل، بعضهم تكون نفلا، بعضهم قال تصح منفردا وتبطل ثواب الجماعة، هذه في كل خلل يعود إلى الجماعة، يعني هذه الأحكام في كل خلل يعود إلى صلاة الجماعة. يعني مثلا من صلى قبل الإمام، بعضهم يقول بأنه يعني يشير إلى أحد من هو في الصف السابق عليه، نعم، لكي يرجع إليه ويكونان كلاهما يكونان صفا. نعم، إذن هذه الأحكام بأنها تكون نفلا أو تكون صلاة منفرد ليس له ثواب جماعة تكون بكل خلل يكون في ثواب الجماعة، كمن صلى أمام الإمام مثلا وهو في الجماعة، طبعا يصح هذا عند الإمام مالك، أما عند البقية إما أن تقع نفلا أو يكون لها ثواب الفريضة دون ثواب الجماعة. الباب الذي بعده باب إتمام التكبير في الركوع. إتمام التكبير في الركوع، ما معنى إتمام التكبير؟ ما المراد بهذه الكلمة؟ طبعا المراد كما سترون في الأحاديث أن المراد إتمام عدد تكبيرات الصلاة، ومن جملتها التكبير للركوع. نعم، إتمام عدد تكبيرات الصلاة ومن جملتها التكبير في الركوع. طبعا لما قال البخاري باب إتمام التكبير في الركوع اختار هذا اللفظ بالذات حتى نعلم أن البخاري يشير بذلك إلى محفوظاته الكثيرة التي في ذهنه. قلت لكم دائما البخاري هنالك أحاديث يحفظها وهي على شرطه فيخرجها، وهنالك أحاديث طبعا يعرفها ولكنه يشير إليها، فقالوا كأن البخاري بقول باب إتمام التكبير بهذا اللفظ إنما يشير إلى تضعيف حديث رواه أبو داود في سننه برقم 837 عن عبد الرحمن ابن أبزة رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. إذن جاء لفظ الحديث بقوله فلم يتم التكبير، فالبخاري أشار إلى تضعيف هذا الحديث فقال باب إتمام التكبير في الركوع. طبعا هذا الحديث بإسناده الحسن بن عمران وهو مجهول، والبخاري ذكر في تاريخه عن أبي داود الطيالسي قوله: هذا عندنا باطل. حديث عبد الرحمن بن أبزة: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير، هذا يدل إخواني على أن الحديث ولو كان في السنن قد يكون ضعيفا، وقد يكون ضعيفا جدا. نعم، إذن البخاري أشار إلى تضعيف هذا الحديث من خلال الترجمة، قال باب إتمام التكبير في الركوع. طبعا حديث عبد الرحمن بن أبزة قالوا إذا صح فرضا يحمل على أن عبد الرحمن بن أبزة لم يسمع التكبير، هو لم يسمع التكبير، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل هذه الانتقالات التي هي في الصلاة. كذلك كما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كبر وضعف، نعم، صار يخفض صوته بالتكبير، فبعضهم لا يسمعه، فقد يظن أن عثمان لم يكن كذلك يتم التكبير. نعم، طيب، الإمام أحمد قال نقص التكبير، فسر نقص التكبير بأن لا يكبر عند السجود في الانحطاط من القيام للسجود، وأن لا يكبر للسجدة الثانية. وقالوا أول ما ظهر نقص التكبير في زمن بني أمية، ويقولون أول من نقص التكبير ابن زياد، وبعضهم يقول أبوه زياد يعني نقص التكبير، كان لا يكبر إذا سجد، إذا نزل من الاعتدال إلى السجود، ولا إذا سجد مرة ثانية. طبعا كيف أول ذلك؟ بأنهم يعني أنه المأموم يرى الإمام، فالتكبير للانتقال لكي يبلغ ذلك المأموم، وهنا هو يراه، طبعا هذا غلط. لذلك الإمام البخاري نص على إتمام التكبير في الركوع. وانظروا ماذا ذكر في هذا الباب. ذكر أولا حديث ابن عباس قال: وقاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين قاله؟ أين قاله ابن عباس؟ قاله في البخاري في الحديث الذي سيرد معنا، ألا بنفس الأبواب التي قرأناها مر معنا حديث ابن عباس، فحديث ابن عباس سيرد برقم 787-788 إذا كانت عندكم الأرقام في الكتاب. قاله ابن عباس يعني بمعنى. وقال: وفيه مالك ابن الحويرث، يعني في حديث مالك ابن الحويرث كذلك يدل على إتمام التكبير، وسيرد حديث مالك ابن الحويرث برقم 818. إذن أحال البخاري إلى هذين الحديثين اللذين سيردان، ثم أسند هذا الحديث حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه. قبل أن نذكر حديث عمران ابن حصين، بعضهم قال المراد بإتمام التكبير لا العدد، وإنما أن يمد التكبير، هذا قاله الكرماني في شرحه لصحيح البخاري، قال المراد من الإتمام أن يمد التكبير من القيام إلى الركوع، بحيث يتمه في الركوع بحيث تقع راء الله أكبر وهو راكع، هذا قاله بعضهم بعض المفسرين، وسنذكره كذلك بعد حين إن شاء الله تعالى. نذكر الآن الحديث لنرى المراد بهذا الإتمام من الذي ذكره البخاري. عمران بن حصين يذكر أنه صلى مع علي رضي الله عنه. أنا قلت هذا لأشرح هذه العبارة، عن عمران بن حصين قال صلى مع علي، فمن الذي صلى؟ عمران نفسه، يعني عن عمران بن حصين كأنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة. بالبصرة متى؟ بعد وقعة الجمل كما ذكر الشراح. فقال يعني عمران بن حسين: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. ما معنى قوله ذكرنا؟ هذه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك، صلى بعض يعني مع بعض الأمراء فوجده قد ترك التكبير في الركوع وفي بعض الصلاة، فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر يعني عمران أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بمعناه كذلك بمثل ما قال عمران بن حسين عن أبي موسى الأشعري، قاله رواه أحمد بالجزء الرابع 392، وذكر أن أبا موسى الأشعري كذلك صلى خلف علي بن أبي طالب فقال: لقد ذكرنا علي بن أبي طالب صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما نسيناها وإما تركناها عمدا. كان يكبر كلما خفض وكلما رفع وكلما سجد. لكن هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري قال الحافظ ابن رجب في إسناده اختلاف، لكن على كل قد استقر الأمر واشتهر الأمر على أن التكبير مشروع عند كل خفض وكل رفع، ما عدا القيام من الركوع إلى الاعتدال، فهذه طبعا تستثنى من هذا العموم. هنا قوله كلما رفع وكلما وضع إلا في حالة الرفع من الركوع إلى الاعتدال، فيقول سمع الله لمن حمده كما سيرد معنا. إذن هذا عام ولكنه مخصوص. الآن السؤال يعني ما الحكمة من مشروعية التكبير؟ كلمة الله أكبر ماذا تفيد المصلي؟ طبعا لو لم يقل الله أكبر الصلاة صحيحة أم لا؟ صحيحة، لكن كلمة الله أكبر لها وقع عظيم جدا في الصلاة. وأخذ بعضهم يعني يستنبط الحكمة والفائدة التي يستفيدها المصلي من قوله الله أكبر كلما رفع وكلما وضع. فابن المنير وهو أحد من شرح صحيح البخاري قال: الحكمة من هذه التكبيرة أن المصلي حين يدخل في الصلاة يصلي بنية، فتكون النية في ذهنه ويقرنها بالتكبير، ولما كان المصلي مطلوبا منه أن يستصحب هذه النية دائما، نعم، كان التكبير شعار هذه النية، فهو يستصحب النية من خلال التكبير. هذا ما قاله طبعا ابن المنير. لكن غيرهم قال هذه التكبيرة الله أكبر تعيد المصلي إلى الصلاة وإلى تدبر معناها وإلى تدبر أسرارها وأذكارها وتلاوتها، لأن المصلي قد تعرض له الخواطر وقد تطرأ عليه الوساوس، فهو كلما انتقل من ركن إلى آخر قال الله أكبر، فكلمة الله أكبر كأنها توقظ فيه فهمه لهذه الصلاة وتذكره بأنه ينبغي ألا ينصرف عن الله وألا يشغل عن الله في الصلاة، فالله تعالى أكبر، فكأن هذه الكلمة تعيده إلى فهم الصلاة وإلى تدبر معانيها وترده إلى التفكر في أسرارها وأذكارها وتلاوتها. ولذلك سعيد بن جبير لما سئل عن التكبير في الصلاة ماذا قال؟ قال: التكبير شيء يزين به المصلي صلاته. كلام جميل. قال: إنما هو شيء يزين به الرجل الصلاة. طبعا لما يقول الرجل لا يريد الرجل دون المرأة هون، وإنما يريد يعني المرء بشكل عام المصلي، بشكل عام. طبعا نذكر مرة أخرى بأن ابتداء التكبير متى يكون؟ ابتداء التكبير مع الفعل، مع الفعل عند الشروع في الفعل، ويمتد إلى أن يصل إلى الركن الذي بعده، هكذا قال كثير من الفقهاء. نعم، إلا في القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة عند مالك فقط، قال مالك بأنه عند الانتقال من التشهد الأول إلى الركعة يكبر إذا قام. كيف لمح هذا المعنى الإمام مالك؟ قال لأن هاتين الركعتين مزيدتان، مو أصل الصلاة ثنائية، فلما قام إلى الثالثة والرابعة ركعتان مزيدتان، فأشبهت التكبيرة تكبيرة الإحرام فتكون في حال القيام. هذا عند مالك، لكن عند بقية الفقهاء يبدأ بالتكبير عند الشروع في الانتقال غير متراخ عنه عند الهوي وعند الرفع. وهذا من يستفيد منه؟ يستفيد منه المسبوق. أحيانا يأتي المسبوق لا يرى الإمام، لا يرى الإمام، يركع، وقد يكون الإمام قد رفع رأسه والإمام والمأموم لا يدري. متى يقول الإمام سمع الله لمن حمده؟ لما يستقر قائما، يستوي قائما. ينبغي عليه أن يقول سمع الله لمن حمده حين يبدأ بنعم. هذا حديث عمران بن حسين. الحديث الذي بعده هو بنفس هذا المعنى، وهو حديث أبي هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن باب إتمام التكبير في السجود، كذلك الحال بالنسبة لهذه المسألة. ذكر الحديث نفسه حديث، لكن هنا عن مطرف ابن عبد الله وهو نفس الحديث السابق، يقول صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. سؤال، ماذا تستفيدون من قول مطرف كان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر؟ لما نص على هذه الثلاثة؟ لأن الذي ترك، الذي كان ترك هذان الموضعان إذا سجد وإذا نهض من الركعتين، هذان الموضعان كانا قد تركا، لذلك نص عليهما، قال كان إذا سجد كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. طيب الآن السؤال، لما قال وإذا رفع رأسه كبر؟ هي معروفة ما كانوا يتركوها، لم يتركوا التكبير عند الرفع من السجود، لأن هذا الرفع غير مرئي، فلا بد فيه من التكبير. تمام. طيب لما نص عليه؟ نص عليه ليبين أنه كان كما يكبر لما يرفع رأسه من السجود كان يكبر إذا سجد، وأن الأمر في هذه الثلاثة سواء. يعني أنتوا اللي كنتوا تكبروا إذا رفعت رأسكم من السجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كذلك إذا سجد، يعني من باب التأكيد في هذه المسألة. الحديث الذي بعده هو حديث عكرمة، وأنه رأى رجلا عند المقام يكبر. عند المقام يعني أين؟ في المسجد الحرام، يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع. بالخفض يعني للركوع، والرفع من الركوع، وإذا قام من الركوع، وإذا قام من السجود، وإذا وضع يعني وضع رأسه للسجود. يقول عكرمة فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه فقال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ كيف سيدنا ابن عباس أنكر عليه هذا الاستنكار. قرأوا الرواية اللي بعدها باب التكبير إذا قام من السجود، ذكر نفس القصة نفس الحديث البخاري، لكن ذكر لفظ الحديث بأن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن عكرمة هنا وقع بخطأ. ما هو هذا الخطأ؟ أنه حكم على هذا الذي كبر 22 تكبيرة بأنه جاهل. ليس جاهلا فقط بل غاية في الجهل، قال إنه أحمق. فلما قال له أحمق حينئذ ابن عباس رضي الله عنه قال ثكلتك أمك، أو قال له لا أم لك. طبعا لا أم لك أو ثكلتك أمك إما دعاء أن يفقد هو أمه أو تفقده أمه. طبعا هذا دعاء يطلقه العرب وليس المراد حقيقته، هذه قضية هامة جدا. نعم، عند العرب بعض أدعية، هذه الأدعية للزجر ولا يراد حقيقتها. يعني ابن عباس رضي الله عنه لا يدعو عليه فعلا أن يموت أو تموت أمه، تمام؟ هذه مسألة معروفة. مثل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثكلتك أمك يا معاذ، طبعا ليس دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت معاذ، ولكنه دعاء جرى على ألسنة العربي ليس المراد حقيقته. نعم، فهنا عكرمة كأنه استغرب هذا لما كان يراه من نقص التكبيرات، فقال له ثكلتك أمك، أو قال له لا أم لك. ماذا نستفيد من هذا الحديث، حديث ابن عباس لما قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا استنكر ابن عباس إنكار عكرمة. الشيء الثاني أنه يجب على من ينكر على أحد ألا يسارع في الإنكار قبل أن يتحقق. يعني عكرمة قال أحمق وإذ كان كلامه خطأ، وهذا كثيرا ما يقع به الناس. يأتينا كثير أن فلان كذا فعل، لا يفهم لا يدري لا يعرف، ويكون المخطئ من؟ المنكر نفسه. هذه كثيرا ما تقع. لذلك يستفاد من هذا الحديث ألا يتسرع المرء في إطلاق الأحكام والأوصاف والنعوت على عمل ما أو شخص ما قبل التأكد من الحكم الذي أنكره أو استشكله. هذه قضية هامة جدا ينبغي أن يعرفها الجميع. الآن الباب الذي بعده والذي فيه إذا قام من السجود، هذا معروف، إذا قام من السجود كانوا لا يتركونه، ولكن ذكره البخاري بأنه كما أنهم يكبرون للسجود يكبرون إذا قاموا من السجود أو العكس. طبعا لما قال كبر 22 تكبيرة في الركعة الواحدة، كم تكبيرة في كل ركعة؟ كم تكبيرة؟ 5 تكبيرات، ما هيك؟ تكبيرة الركوع، ولكل سجدة تكبيرتان للسجود وللقيام من السجود. كم تكبيرة صاروا؟ 5 بأربع ركعات 20. طيب من أين صارت 22؟ تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام إلى الثالثة صاروا 22. إذن صلاة المغرب كم تكبيرة فيها؟ 17 تكبيرة لأنها نقصت ركعة. صلاة الفجر 11 تكبيرة لأنها ركعتان، في كل ركعة 5 تكبيرات زائد تكبيرة الإحرام فصارت 11 تكبيرة. طيب الحديث الذي بعده، طبعا هنا من ناحية حديثية، قال البخاري وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة. لما ذكر هذا الحديث؟ للتصريح بالسماع، بسماع قتادة من عكرمة، لأن قتادة مدلس، فجاء بهذا الإسناد الذي فيه تصريح قتادة بالسماع. هنا ذكر بعد ذلك البخاري رضي الله عنه حديث أبي هريرة الذي فيه تفصيل هذه التكبيرات. رأيتم إلى هذا الأمر العظيم تفصيل التكبيرات. أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. ما معنى يكبر حين يقوم؟ حين يكون قائما، وهذا شرط تكبيرة الإحرام ينبغي أن تكون في حال القيام. ثم يكبر حين يركع. ماذا نفهم من قوله حين يركع؟ الشروع بالتكبير حين الشروع في الركوع وألا يتراخى عنه. ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. وفي رواية قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد، يعني هنالك روايتان، رواية يقول ربنا لك الحمد ورواية يقول ربنا ولك الحمد، كلاهما وارد. نعم. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. فهذا الحديث هو تفصيل 22 تكبيرة، لذلك أورده البخاري بعده تماما. الآن الباب الذي بعده باب وضع الأكف على الركب في الركوع، كيف يضع يعني كفيه في الركوع، المصلي كيف يضع يديه، يمسك بهما يضعهما على ركبتيه. يقول وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. هذا حديث أبو حميد سيرد معنا برقم 828 إن شاء الله، سيرد معنا بالتفصيل وهو حديث طويل. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم أمكن يديه من ركبتيه، وضع يديه على ركبتيه. لما قال هذا البخاري؟ لأن عبد الله بن مسعود وأصحابه كانوا لا يضعون أيديهم على ركبهم. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يطبقون. وما التطبيق؟ التطبيق هكذا، أن يضع كفيه. البخاري يذكر في هذا الباب أن السنة في الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه، وذكر في ذلك أولا حديث أبي حميد الذي سيرد كما قلت لكم برقم 828، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمكن يديه من ركبتيه، يعني يوضع يديه على ركبتيه. والحديث الثاني يروي عن أبي يعفور، وأبو يعفور هذا يسمى الأكبر، اسمه وقدان وقيل واقد، قال سمعت مصعب بن سعد ابن سعد، من يعني مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص، يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي. التطبيق كما قلت أن يجعل أحد كفيه على الآخر هكذا، ثم يجعلهما وهو راكع بين فخذيه بين ركبتيه. هكذا كان الركوع بهذه الصفة. نعم. مصعب بن سعد لما فعل هذا؟ طبعا ورد في بعض الروايات أنه صلى مع بعض أبناء عبد الله بن مسعود وأصحابه فرآهم يفعلون هذا فأخذ هذا عنهم، فلما صلى خلف أو صلى مع أبيه إلى جنب أبيه سعد أبي وقاص طبق بناء على ما أخذه من أبناء عبد الله ابن مسعود. نعم. قال فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. إذن التطبيق منسوخ، وقال الترمذي ذلك في سننه، قال التطبيق منسوخ، وأهل العلم على أنه يضع يديه على ركبتيه، واستدل العلماء بحديث سعد بن أبي وقاص، وكذلك قال ابن رجب أكثر العلماء أن التطبيق كان شرع أولا ثم نسخ حكمه، وحديث سعد بن أبي وقاص يدل على هذا. سؤال: قوله كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، على ماذا يدل؟ على أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نهينا عنه وأمرنا، من الناهي والآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في علم المصطلح إذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا فهو في حكم المرفوع، وهذا ما جرى عليه البخاري. لذلك البخاري أورد هذا الحديث في صحيحه على أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو حديث مرفوع. طبعا روي عن بعض الفقهاء بأنه مخير، يعني المصلي والراكع مخير بين أن يضع يديه على ركبتيه أو يطبق، يعني يضع كفيه أحدهما على الآخر ويجعلهما بين فخذيه. فلما سمع ابن المنذر هذا الحكم بأنه مخير إذا به يقول في كتابه طبعا قال: لا يقولن قائل إن المصلي بالخيار، إن شاء طبق بين فخذيه وإن شاء وضع يديه على ركبتيه. لما لا يقولن؟ قال: لأن في خبر سعد النهي عنه. ماذا قال سعد؟ كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. فقوله نهينا عنه قد ألغى التخيير في هذه المسألة. ماذا يدل هذا الحديث؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ يدل أنه قد تغيب سنة عن صحابي من الصحابي الكرام، مع أن عبد الله بن مسعود كان معروفا أنه من أكثر الناس أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ومع ذلك قد علم أولاده وأصحابه التطبيق. نعم، فلما نقل ذلك إلى سعد بن أبي وقاص كما روى أبو داود والنسائي عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فأجرى أحكام الصلاة عبد الله بن مسعود، فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه، فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين. فهذا دل على أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد فاته أن هذا التطبيق صار منسوخا. نعم، ومما يشير إلى أن لا يضر أن يكون بعض الصحابة قد فاته بعض السنن، وهذا لا يغض من شأنهم ولا يقلل من فضلهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. كان برغبتي أن أتابع هذه الأبواب كلها إلى باب الدعاء في الركوع، يظهر الوقت ضاق بين المغرب والعشاء، فما عاد يعني اكتفى الوقت، إن شاء الله نعوض ذلك في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. الأخ يسأل أنه ألا ينبغي تأخير التكبير عند القيام من السجود من أجل جلسة الاستراحة؟ لا، لا ينبغي. بعضهم يقول يبدأ بالتكبيرة منذ أن يبدأ بالرفع من السجود.